علينا ببعث محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل علينا بحفظ سنته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل الكلام في بعض المباحث الأصولية المتعلقة بدليل السنة، ويتعلق بأخبار الآحاد. كنا قد توقفنا عند حجية خبر الواحد، حيث أخذنا مسألة التعبد بخبر الواحد عقلا، وذكرنا أن العلماء لهم ثلاثة مواقف، منهم من قال بمنع ذلك واستند إلى أن مفاد الخبر الوارد عن واحد إنما هو الظن، والشريعة قد وردت بالنهي عن اتباع الظن، وهذا الاستدلال لا يصح من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن فرض المسألة في الاستدلال العقلي لا الشرعي. الوجه الثاني أن ما ورد من النصوص في ذم اتباع الظن يراد به ما كان في مقابلة الدليل والقطع، ولذا جاء في بعض النصوص الثناء على أهل الظن وإجازة العمل بالظن، كما في قوله جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ملاقوا الله. وقال جل وعلا: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وذلك أن لفظة الظن يراد بها مرة الاعتقاد غير المستند لدليل، ومرة يراد بالظن الراجح من الاحتمالات، ومرة يراد بالظن القطع والجزم الذي لا يستند إلى دليل حس ومشاهدة. هذه معاني الظن في لغة العرب. والقول الثاني بأن العمل بأخبار الآحاد واجب عقلا أخذا بالاحتياط وحذرا من ترتب العقوبة على ترك خبر الواحد. قالوا: والقطعيات قليلة نادرة، فلم نجد بديلا إلا بالعمل بأخبار الآحاد. وهذا أيضا فيه ما فيه، وقد رد المؤلف عليهم بقوله: يمكن أن يتم إرجاع الناس إلى العمل بالإباحة الأصلية والبراءة الأصلية. القول الثالث في مسألة التعبد بخبر الواحد عقلا، وهو قول الجماهير، إن ذلك على الجواز إذ لا يترتب عليه محال وليس محالا في نفسه. وهذا القول هو أظهر الأقوال. ويبقى عندنا البحث في مسألة حكم التعبد بأخبار الآحاد سمعا، ومدى وقوع التعبد بأخبار الآحاد شرعا. ولعلنا نعيد قراءة هذا الفصل حيث قرأناه في اللقاء السابق ولم نتمكن من شرحه. نعم.
الحمد لله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعا فهو قول الجمهور خلافا لأكثر القدماء، ولنا دليلان قاطعان، أحدهما إجماع الصحابة على قبوله، فقد اشتهر عنه في وقائع لا تنحصر إن لم يتواتر أحدها حصل العلم بمجموعها، منها قبول الصديق، قول محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة في ميراث الجدة، وقبول عمر، قول حمد بن النابغة في قرة، وقبول عمر قول حمد بن النابغة في قرة الجليل، ورواية الرحمن بن توريد المرأة الجزية لزوجها، ورواية عبد الرحمن بن عوف بن مسعود
التعبد بخبر الواحد سمع، وهل وقع التعبد به شرعا أو لا؟ هذه هي المسألة التي بين أيدينا، وجماهير أهل العلم على أن خبر الواحد مقبول وأنه يعمل به ويحتج به وتثبت به الأحكام، وسدل على ذلك بأدلة كثيرة، أورد المؤلف منها ثلاثة أدلة. وغير المؤلف أورد أدلة عديدة. سبب اقتصار المؤلف على هذه الأدلة الثلاثة أن المخالف طعن في الاستدلال ببقية الأدلة بأنها أدلة ظنية، الدليل الظني لا يصح الاستدلال به في مسألة أصولية، لأن مسائل الأصول مسائل قطعية فلا يصح الاستدلال فيها إلا بالدليل القطعي. ومن المعلوم أن الأدلة الظنية متى توافقت على مدلول واحد تقوت بعضها ببعض وأفادت القطع والجزم. ولذا فإن كثيرا من الأصوليين يريدون جميع الأدلة التي يستدل بها في هذا الباب، وقد أوردوا على ذلك أدلة من الكتاب وأدلة من السنة المتواترة. فمما استدلوا به في الكتاب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر بالتبين عند ورود خبر الفاسق، مما يدل على أنه إذا ورد خبر العدل قبل خبره. ونعود إلى سياق استدلالات المؤلف، وقد ذكر ثلاثة أدلة. إن كان في أول المسألة قال لنا دليلان قاطعان ثم ذكر ثلاثة أدلة. أول هذه الأدلة إجماع الصحابة على قبول أخبار الآحاد، والإجماع دليل شرعي، والمخالف يسلم بأنه دليل قطعي، ويدل على وقوع هذا الإجماع وقائع كثيرة نقلت إلينا عن الصحابة رضوان الله عليهم يقبلون فيها خبر الواحد. وذكر المؤلف عددا من هذه الوقائع، وقال بأنه وإن لم يحصل التواتر بآحادها لكنه عند اعتضادها تصبح من قبيل المتواتر المعنوي. وهناك وقائع كثيرة قبل فيها الصحابة خبر الواحد وعملوا به، وذكر المؤلف نماذج، فقال: منها قبول الصديق قول محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة في ميراث الجدة، وذلك أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: لا أجد لك شيئا في كتاب الله. ثم سأل أصحابه فشهد محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، فأخذ بروايتهما وحكم بها وقضى. ومن أمثلة ذلك أيضا مسألة دية الجنين، إذا اعتدى معتد على امرأة حامل فأسقطت جنينا ميتا، ما الحكم في ذلك؟ توقف عمر فيه حتى شهد حمل بن النابغة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل، اختصمتا وضربت إحداهما الأخرى فأسقطت ذا بطنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فأخذ عمر بروايته. وهكذا أيضا أخذ عمر برواية الضحاك في توريث المرأة من دية زوجها، إذا قتل رجل خطأ فوجبت الدية على القاتل، هل ترث زوجته شيئا من الدية أو لا ترث؟ تردد عمر في ذلك، تردد عمر في ذلك حتى شهد عنده الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم من ديته. وهكذا أيضا توقف عمر رضي الله عنه في المجوس ماذا يفعل بهم حتى شهد له عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. في وقائع كثيرة وقعت لعمر ولغير عمر. كان عمر رضي الله عنه يرى أن دية الأصابع متفاوتة، قال لا أسوي بين الإبهام والخنصر لتفاوت منفعتهما، حتى شهد عنده بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في كل أصبع بعشر من الإبل، فأخذ بالخبر وترك رأيه واجتهاده. وهكذا لما اختلف الصحابة في من جامع زوجته وأكسل ولم ينزل، هل يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل؟ فأرسل المهاجرون والأنصار إلى عائشة يسألونها في هذه المسألة، فأخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال في رواية وإن لم ينزل، فأخذوا برواية عائشة مع أنها من أخبار الآحاد. قال المؤلف واشتهر رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد في التحول إلى الكعبة. فهؤلاء طائفة من الصحابة كانوا في صلواتهم يتوجهون إلى بيت المقدس، فلما أخبرهم واحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم توجه للكعبة عملوا بقوله، مما يدل على مشروعية التعبد بخبر الواحد. لكن الاستدلال بهذه الواقعة لا يصح عند جماهير الأصوليين، لأن الإجماع لا يكون صحيحا منعقدا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قبول خبر الواحد كان في عهد النبوة وليس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد في الصرف. كان ابن عباس لا يرى تحريم ربا الفضل، ويقول إنما الربا المحرم ربا النسية، فإذا باع برا ببر متفاضلا مقبوضا في المجلس كان ابن عباس يرى جوازه وحله، حتى أخبره أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا إلا مثلا بمثل، فترك رأيه السابق وعمل بخبر الواحد. وهكذا رجع ابن عمر إلى حديث رافع في المخابرة، والمراد بالمخابرة إعطاء الأرض لمن يزرعها بجزء من ثمرتها، فكان ابن عمر يرى جواز ذلك مطلقا، فأخبره رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. قد ورد تفسير ذلك بأن المراد به أن يعطيه الأرض على أن يكون لأحدهما ثمرة جزء من الأرض وللآخر ثمرة الجزء الآخر. قال المؤلف والأخبار في هذا، يعني في قبول الصحابة لخبر الواحد، أكثر من أن تحصى، أي أكثر من أن يتمكن من إحصائها بنو آدم، وإلا فإن الله عز وجل لا يفوته شيء وقد أحاط بكل شيء علما. وهكذا أيضا اتفق التابعون على رواية أخبار الآحاد والعمل بها وتعبد الله عز وجل بذلك، وإنما حدث الاختلاف بعدهم. إذن هذا هو الدليل الأول للجمهور، وقد أورد عليه عدد من الاعتراضات، منها أن هؤلاء الصحابة يحتمل أنهم عملوا بدليل آخر غير خبر الواحد، وأجيب عن هذا بشيئين. الجواب الأول أن الصحابة قد صرحوا بأنهم قد عملوا بخبر الواحد، قال قائلهم لولا هذا لقضيت بغيره، وكانوا يقضون بشيء فلما أخبروا بالخبر تركوا قضاءهم السابق. والجواب الثاني أن إسناد عملهم بهذه الأخبار إلى سبب آخر يحتاج إلى دليل، والأصل عدم وجود سبب آخر إلا كونها أخبار آحاد. والاعتراض الثاني قالوا قد ورد عن الصحابة أو ورد عن بعض الصحابة أنهم لم يعملوا بخبر الآحاد فلم يقع إجماع، ومثلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر ذي اليدين، وهذا الاستدلال فيه نظر لأنه ليس من حوادث الإجماع. وأجيب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما توقف في خبر ذي اليدين للتردد في حاله، إذ قد صلى معه جماعة كثيرة من الصحابة لم يرد عليه أحد منهم، فهذا جعله يتردد في قبول خبره. قال ولا أبو بكر خبر المغيرة وحده، إن المغيرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس فقال من يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. وهكذا لما جاء أبو موسى الأشعري إلى عمر وطرق عليه الباب ثلاثا ثم رجع، استدعاه عمر قال لما رجعت، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع، فقال عمر لتأتيني بمن يشهد بذلك أو لا أفعلن. فأتى أبو موسى بمن يشهد معه. والجواب عن هذه الوقائع أن رواية الاثنين من أخبار الآحاد، وحينئذ هذه الأدلة فيها حجية خبر الاثنين وهي من أخبار الآحاد. وأجيب عن هذا بأنهم إنما أرادوا الاستظهار والتثبت في هذا الأمر. وأجيب عن هذا بأن توقفهم عن الأخذ بخبر الواحد في هذه المسائل لعلل خاصة ومعان يستقل بها الموقف، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ بخبر ذي اليدين من أجل أن يعلم بأن السنة في الصلاة أن لا يقبل إلا قول الاثنين، وأبو بكر طلب الاستظهار أي طلب قوة خبر الراوي الأول بخبر راوي ثاني، وليس معناه أنه سيرد خبر الأول. قال وعمر كان يفعل ذلك سياسة ليتثبت الناس في الرواية. الدليل الثاني من أدلة الجمهور على حجية أخبار الآحاد الأحاديث المتواترة، إذن هنا أحاديث متواترة تدل على حجية خبر الآحاد. الأحاديث المتواترة في كون النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بإرسال الواحد في تبليغ الأحكام الشرعية، ولو كان خبر الواحد لا يقبل لكان بعثه لا فائدة منه، ويدل هذا على أن تبليغ أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الواحد فيه كفاية وتقوم به الحجة. الدليل الثالث دليل قياسي، قالوا بالإجماع والاتفاق بيننا وبين الخصم أن قول المفتي الواحد مقبول ويجب العمل به وهو حجة على العامي. قاس على ذلك خبر الواحد، أين الأصل؟ قول المفتي. أين الفرع؟ خبر الواحد. أين الحكم؟ وجوب العمل به وقبوله. أين العلة؟ كلاهما خبر واحد في أمر ديني شرعي. قد يستدل بهذا الدليل على نفس النسق السابق فيكون قياس علة، وقد يستدل به على جهة القياس الأولوي، يقول إذا قبل خبر الواحد المفتي الواحد وهو يخبر عن ظن فمن باب أولى أن يقبل خبر الراوي الواحد الذي يخبر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يستدل فيه بقياس القياس في معنى الأصل، هذا هو الذي أشار إليه المؤلف. لا يوجد فرق في قبول خبر الواحد في باب الفتوى مع قبوله في باب الرواية، إذا قبل في أحدهما لزم قبوله في الثانية. اعترض على هذا الاستدلال بأن هذا القياس ظني والمسألة مسألة قاطعة، فكيف تستدلون بالظن في القواطع؟ وأجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أن بعض أنواع القياس قطعي، ومن ذلك قياس الفرع الذي في معنى الأصل، إذ لا يوجد فرق بين الأصل والفرع إلا في المحل الذي لا تأثير له في الحكم، فكان قياسا قطعيا. والثاني، الجواب الثاني، بأن الأدلة القاطعة قد دلت على صحة هذا القياس، يكون قياسا قطعيا. المؤلف القول الثاني في المسألة وهو قول طائفة من القدرية، وهم من المعتزلة الذين يكذبون بالقدر وبعض أهل الظاهر، فقالوا خبر الواحد لا يستدل به ولا يحتج به، واستدلوا على ذلك بالنصوص الناهية عن اتباع الظن. ويجاب عن هذا إما بقول أن خبر الواحد الصحيح في السنة النبوية يفيد القطع والجزم، وإما أن يقال بأن خبر الواحد وإن كان مفيدا للظن إلا أنه قد قامت الأدلة القطعية على حجيته. وذكر المؤلف مذهبا ثالثا في هذه المسألة ومذهب الجبائي. مذهب الجبائي يقول لا أقبل الأحاديث الغريبة. ما المراد بالغريب؟ ما تفرد به راو واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد، ما إذا رواه في كل طبقة اثنان فما فوق فأقبله، هكذا قال الجبائي. واستدل على ذلك بقياس الرواية على الشهادة، فإن الشهادة لا يقبل فيها إلا اثنان. قال فهكذا الرواية. وهذا الاستدلال فيه نظر من أوجه. الوجه الأول أن الرواية تخالف الشهادة في عدد من المسائل يصح قياسها عليها. الثاني أن الشهادة تقبل من الواحد في بعض المواطن تقبل من الاثنين والثلاثة في بعض المواطن كالزنا، شهادة الزنا تم لا يصح هذا القياس. واعترض المؤلف على هذا القول لأنه يلزم على هذا القول أن يتعذر إثبات خبر الواحد، لأنه يشترط في كل طبق في أن يروي عن كل راو راويان، ففي الطبقة الأولى رواه راويان، والثانية رواه أربعة، والثالثة ثمانية، والرابعة 16، فتصل إلى حد يتعذر معه إثبات الأحاديث. وهذا فيه نظر، لأنه قد يقول بأنني لا أشترط التغاير في الرواة عن كل واحد، إذا كانت الطبقة الأولى روى فيها راويان وفي الطبقة الثانية روى راويان عن كل من الراويين الأوليين، فحينئذ نكتفي في الطبقة الثانية برواية اثنين لا كل، فلا أدلة تدل على خلاف قول الجبائي هذا. هنا يتبين لنا رجحان القول بوجوب قبول أخبار الآحاد وعدم جواز التردد في قبولها.
فلا خلاف في اعتبار، فإن الكافر متهم في الدين، فإن قيل الكافر معظم في الدين ممتنع من المعصية فلا روايته، فالجواب أن كل كافر متأول ومتورع هذا من الكذب كتورع اليهودي فلا يلتفت إلى هذا.
إن كل كافر
تأول ومتورع من الكذب كتوقع اليهودي فلا يلتفت إلى هذا. وكان المسلم بغير الإسلام، قال أبو الخطاب الكافر والفاسق المتأولين إن كان داعية فلا يقبل خبره لأنه لا يؤمن، وإن لم يكن داعية فكلام الإمام أحمد يحتمل القبول وعدمه، فإنه قال احتملوا الحديث من المنفية وأحفظني إذا لا يقبل خبر الصبي الرابع العدالة فلا يقبل خبر الفاسق لقوله تعالى.
ذكر المؤلف هنا شروط الراوي المقبول الرواية. الراوي له حالان، حال التحمل وحال الأداء. ففي حال التحمل لا يشترط إلا العقل، فما تحمله الإنسان حال جنونه لم تجز له روايته. بقية الشروط فإنها لا تشترط في التحمل، إنما تشترط في الإلادة. ما المراد بالتحمل؟ السماع. ما المراد بالأداء؟ الرواية، تحدث به. ما ذكره قول المؤلف ويعتبر أي ويشترط، فالراوي ليكون مقبول الرواية أربعة شروط. أولها الإسلام. المراد بالإسلام الدخول في هذا الدين والإقرار لله بالألوهية وحده والإقرار لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وقد وقع الإجماع على أن الإسلام شرط في الرواية، هو كافر خبرا لم يجز التعويل على روايته. قد يكون هناك بعض المستشرقين يحفظون القرآن ويحفظون أحاديث نبوية، ومع ذلك لا يجوز قبول الرواية منه. لماذا؟ لأمور. أولها أنه متهم بالسعي في كل ما يؤثر على هذا الدين فلم تقبل روايته حال كفره. اعترض معترض وقال: من الكفار من يتنزه عن الكذب ديانة حسب دينه، فلماذا لا نقبل روايتهم؟ وإنما كفر متأولا. وأجيب عن هذا لأننا لا نستطيع التفريق بين المتورع عن الكذب وغيره، كما أجيب لأن جميع الكفار لهم تأويل ولهم شبهة وردت عليهم، حينئذ لا ينبغي أن تقبل رواية من كفر، لأن منصب الرواية لا يستفاد إلا بالدخول في دين الله. عندنا في المبتدعة، هل تقبل روايتهم أو لا تقبل روايتهم؟ هذه المسألة لا بد أن نحرر فيها محل النزاع، فنقول من كفر ببدعته لم تقبل روايته، كمن كان يصرف شيئا من العبادة لغير الله هذا لا تقبل روايته. النوع الثاني بدعته لا تكفره، وكان داعية لبدعته وروى ما يؤيد بدعته، حينئذ لا تقبل روايته لأنه متهم فيها. من لم يكفر ببدعته ولم يكن داعية لبدعته، فهل تقبل روايته أو لا؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء. وقد ذكر المؤلف قولين عن الإمام أحمد، فإنه قال: احتمل الحديث من المرجئة جواز قبول خبر المبتدعة، وقال عن العوفي بأنه مرجئ أمر باقتراح روايته. حينئذ نعلم أن الروايات عن الإمام أحمد في هذا الباب مختلفة. ظهر أن المبتدع الداعية لا تقبل روايته ولا من كفر ببدعته، وأما من عداهم فتقبل روايته. ولذلك روى الإمام البخاري والإمام مسلم عن جماعة منهم. أهل العلم قسم البدع إلى ثلاثة أقسام: بدع غليظة، وبدع متوسطة، وبدع خفيفة. فالبدع الكبيرة لا تقبل رواية أهلها، والبدع الصغيرة تقبل، والبدع المتوسطة تقبل رواية أهلها إلا إذا رووا ما يؤيد بدعتهم. المؤلف هنا مسألة المتأول، الفاسق المتأول. الفاسق الذي أقدم على الفسق يعلم أنه فسق لا تقبل روايته، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إيش فتبينوا، ما قال فاقبلوا. إذا كان الفاسق متأولا يظن جواز فعله، فحينئذ لا يكفر بذلك. لماذا؟ لأنه قد قامت عنده شبهة، وتأويل له إن الصواب أنه لا يحكم بفسقه، وأنه لا يأثم بذلك، لأنه عمل به ما فيه وسعه وما غلب على ظنه. الثاني التكليف، فيشترط في الراوي ليكون مقبول الرواية أن يكون مكلفا. ما معنى مكلفا؟ الآن العقل والبلوغ، ويترتب على ذلك أن خبر المجنون لا يقبل، فلا يقبل تحمله ولا يقبل أداؤه. وأما الصبي فيمكن أن يتحمل حال صغره، لكن لا تقبل روايته إلا بعد بلوغه، وحينئذ فالصبي والمجنون لا تقبل روايتهم، لأنه لا يلحقهم إثم حال الكذب، وهم لا يعرفون الله. أما ما سمعه صغيرا ورواه بالغا فهو مقبول، استدل على ذلك بإجماع الصحابة على قبول مراسيل الصحابة، استدل على ذلك بإجماع الأمة على قبول مراسيل الصحابة في وقائع تحملوها في الصغر فرووها في الكبر. ومثل هذا قال: ولذلك اتفق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة، يعني في الوقائع التي شاهدوها حال الصغر، ليس في المراسيل، إنما في الوقائع التي شاهدوها حال الصغر فنقلوها في حال الكبر. من يمثل ذلك؟ مثل المؤلف بابن عباس وابن الزبير والحسن والحسين والنعمان بن بشير. قال جابر، محمود بن الربيع، زيد بن السائب، عبد الله بن عمر في أول أمره، حسن بن علي. طيب الثالث في الراوي ليكون مقبول الرواية الضبط. ما معنى الضبط؟ أن يؤدي الراوي مروياته بمثل ما سمعها، من أدى الرواية بمثل ما سمع كان ضابطا. والضبط يشترط، صواب أنه يشترط حال الأداء وحال التحمل. من لا يضبط لا يثق بقوله، أما الشرط الرابع فالعدالة. نقرأ
كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء لأنهم لم يعرفوهم بفسق، ولأنه سند لقبولها إلا الإسلام مع عدم ظهور الفسق، ولأنه لو أخبر بطهارة أو نجاسته أو أنه على طهارة أو أن هذه الجارية المبيعة ملكه. ووجه الرواية الأولى أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه قبول رواية العدل، ورد خبر الفاسق والمجهول الحال ليس بعدل، ولأن
لا. والمجهول الحال ليس بعدل.
ليس بعدل، ولأن شهادته بل كذلك روايته. ولأن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد لم يجز تقبيله، فكذا هذا. وأما قبوله صلى الله عليه وسلم أعرابي فلعله كان معلوم العدالة عنده إما بتزكية أو وحي، وأما الصحابة فإنما قبلوا قول معروف العدالة عنده وحيث جهل ردوا، ولأن الصحابة مجمع على عدالتهم بتزكية النص لهم بخلاف غيره. وأما الحديث الحق بالإسلام فلا نسلم قبول قوله وإن سلم فذلك لقرب عهده بالإسلام. وأما قول العاقل فمقبول رخصة مع ظهور فسقه لمسيس الحاجة إلى المعاملات. وأما الخبر عن نجاسة الماء وقلته فلا نسلمه.
الشرط الرابع من شروط الراوي ليكون مقبول الرواية العدالة، والعدالة صفة في النفس تبعث على فعل الواجبات وترك كبائر الذنوب وإقرار على الصغائر. ويترتب على هذا الشرط أن رواية الفاسق غير مقبولة، يدل على ذلك قول عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا الشرط وهو العدالة شرط للتحمل أو الأداء، شرط لقبول الرواية وهو الأداء وليس شرطا للتحمل. قلنا إلى مسألة أخرى وهي مسألة مجهول الحال، هل تقبل روايته أو لا. المسألة أصلها هو مسألة هل الأصل في المسلم العدالة؟ شو يقولون؟ الأصل فيها أننا لا نعرف ما حاله، ولذلك إذا شهد شاهد طلبنا بإحضار المزكين، ولو كان الأصل أنه عدل لما احتجنا إلى التزكية. إذن هذا هو منشأ الخلاف. الحنفية يقولون الأصل في المسلم العدالة، وجمهور يقولون لا نثبت العدالة إلا بدليل وبينة. وترتب على هذا مسألة مجهول الحال، هل تقبل روايته أو لا. فالجمهور قالوا لا تقبل روايته، كما هو مذهب الشافعي ومالك ومشهور مذهب أحمد. لماذا؟ استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أننا لا نقبل خبر أحد إلا إذا قامت البينة والدليل على وجوب قبول خبره، وأدلة حجية خبر الواحد إنما كانت في خبر العدل وليست في خبر مجهول الحال. أتشمل أدلة حجية خبر الواحد أخبار مجهولين. الدليل الثاني أن شهادة المجهول لا تقبل فهكذا روايته، دليل قياسي. والدليل الثالث قالوا بأن العامي لا يجوز له أن يأخذ بفتوى المجهول، فكذا لا يؤخذ بخبر المجهول. ذهب الحنفية إلى أن خبر المجهول مقبول، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال فقبل شهادته وأعلن الشهر بناء عليها، هذا أعرابي مجهول ومع ذلك قبل شهادته برؤية الهلال. وهذا الاستدلال فيه نظر من جهات. الجهة الأولى أن هذا الحديث لم يثبت، حديث قبول النبي صلى الله عليه وسلم لشهادة الأعرابي في رؤية الهلال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بجواب آخر أن هذا الأعرابي قد يكون معلوم الحال عند النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قبل شهادته. الدليل الثاني من أدلة الحنفية على قبول خبر المجهول إجماع الصحابة على قبول رواية الأعراب والعبيد والنساء، مع أن كثيرا منهم مجاهيل عندهم، إلا أنهم اكتفوا بكونهم لم يعرفوهم بفسق. أجيب عن هذا بأن الصحابة قد وردت النصوص بتعديلهم، ومن ثم لا يقال فيهم مجهول، بل هم كلهم عدول. الجواب الآخر بأننا لا نسلم أن الصحابة كانوا يقبلون خبر أي واحد، كانوا يردون من يجهلون حاله، ولذلك رد عمر خبر فاطمة بنت قيس في من طلقها زوجها وبت طلاقها هل لها سكنة ونفقها أو لا. قال علي لا نرد خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعرابي بوال على عقبيه. الثالث أنه لو أسلم وروى بعد إسلامه مباشرة خبرا لقبل خبره مع أنه مجهول، فمن باب أولى إذا استمر في الإسلام مدة أن تقبل شهادته لأنه قد ازداد عملا صالحا. وفإن قلتم بأنه لا تقبل روايته فهذا قول بعيد، لأنه ليس عنده إلا الاستمرار في الإسلام، الاستمرار في الإسلام ليس قادح. وإن قلتم تقبل روايته فأنتم لا تعرفون من حاله إلا الإسلام. وأجيب عن هذا بعدم التسليم، فإن من أسلم حديثا لا نقبل خبره وروايته حتى نتأكد من ثقته وصدقه. ولو سلمنا بأنها تقبل فإن من أسلم حديثا عنده من الوازع وعنده من الخوف من الله عز وجل ما يجعله يجتنب الكذب والزيادة في الأحاديث النبوية. الدليل الأخير لهم أن أخبار الآحاد في المعاملات تقبل من المجاهيل. تذهب إلى السوق وتجد شخصا معه بضاعة بألف ريال تشتريها منه وتدفع له الألف ريال، تصدقه عندما أخبر بأن البضاعة ملك له مع أنك تجهل حاله، فقبلت هنا شهادة المجهول فتقبل رواية المجهول. وهكذا لو قدمت على ماء وجدت رجلا مجهولا عندك يقول الماء نجس، الماء نجس، إذن تقبل قوله. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن قبول خبر المجهول في هذه المسائل لمسيس الحاجة إليه، وإلا لما تمكن المجهول من بيع ممتلكاته. ويدلك على هذا أنه لو جاءك فاسق فقال هذا الكتاب ملك، تجاز لك أن تعتمد على قوله وأن تشتري. إلا ذلك الفرق بين البابين. أما الخبر عن نجاسة الماء وقلته فلا نسلم أنه يقبل خبر المجهول. هذا أحد القولين في المسألة. وبهذا يظهر لنا رجحان القول بأن خبر المجهول لا يقبل. نأتي بأمثلة لأخبار المجاهيل. لو قال حدثني رجل هذا مجهول، لو قال حدثني ابن سعيد ابن سالم وهو مجهول الحال، فحينئذ لا تقبل روايته. ولذا في صحيح ابن حبان رواية عن عدد من المجاهيل، ولذا نزلت رتبة صحيح ابن حبان عن الصحيحين، وكأنه قد سلك مذهبا ثالثا في هذا الباب. المجهول القرون المفضلة يقبل لأنهم حصلوا على تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي حدثني الثقة ولم يذكر اسمه، فهل تقبل الرواية؟ علماء الجمهور على أنه لا تقبل الرواية وأنه يعتبر من المجاهيل. استدلوا على ذلك بأن بعض الأئمة قالوا عن بعض الرواة حدثني الثقة ثم تبين ضعفهم. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يصح القول بأن جميع الصحابة قبلوا خبر الواحد؟ يقول منهم من نقل إلينا أنه قبل خبر الواحد، ومنهم من لم ينكر على من قبل خبر الواحد. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم تلقى خبر الواحد في حديث التميم الداري بالقبول، هذا ما ينفعنا لأنه هذا الخبر خبر آحاد، فلا يصح أن نستدل على الشيء بنفسه. تقول قول زيد حجة لأنه قول زيد أو لأن زيد قال عن نفسه كذا، فما يصح الاستدلال على الشيء بنفسه. ولذلك لم نستدل في هذه المسائل بحديث نظر الله امرأة سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. لماذا؟ لأن خبر أحد، ولا يصح أن تستدل على الشيء بنفسه. أمثلة ذلك حديث جبير بن مطعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، ورواية أبي سفيان عن هرقل تلقاها وهو كافر ورواها وهو مسلم فقبلت روايته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين.